بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين المجهول ومستور الحال؟
مستور الحال يعني يعلم ما ظهر ولا يعلم باطن، ومجهول الحال يعلم ما ظهر ولا باطن.
مجهول الحال تجهل عدالة الظاهر والباطن، مستور
تعرف عدالة الظاهر ولا تعرف عدالة الباطن؟
تعرف عدالة الظاهر ولا تعرف الباطن. ما معنى الظاهر والباطنة؟
الظاهرة هي مثل الصراط الخمس،
يعني الأمور العامة
أو
الشعائر الظاهرة كالحج والصلاة والصيام، والباطنة يعني تدرك بالمجالسة في العدالة والتقوى والضبط. هل يقبل مجهول الحال؟ هل يحتج به؟
لا يقبل إلا في
شواهد المتابعة. يقبل الشواهد المتابعة. الذي يروي عنه واحد ماذا يكون؟ مطلقا؟ يعني الأصل أن من روى عنه واحد فقط مجهول العين. في بعض الحالات يكون ترتفع عنه الجهالة، متى؟ إذا روى عنه واحد فقط وترتفع عنه الجهالة، يعني وصفه بأمور تدل على معرفة عينه. أيضا روى عنه ثقة إمام يعرف بالضبط، نعم، أو روى عنه ولده وهو ثقة، قل حدثني أبي،
أكثر من الرواية عنه،
هذا أكثر من الرواية عنه. هذه كلها قرائن ترفع عنه جهالة العين، يبقى في جهالة الحال. كلام ابن معين بالأمس الذي ذكرناه، ماذا المراد؟ رفع جهالة العين ليس التوثيق، لكن قد وجد أيضا من كلام الأئمة إذا روى عنه ينصون أنه إذا روى عن هذا الرجل مثل مالك وأحمد عبد الرحمن المهدي فهو ثقة، يعني أما كلام المعين بالأمس فهو في رفع الجهالة فقط وليس في التوثيق، لأنه قال فهو معروف غير مجهول، فهو غير مجهول. وقد نص العلماء على أن من روى عنه من يتحرى ويلتقي فهو توثيق، يعتبر توثيقا. إن شاء الله نأتيكم بعض النصوص بالغد إن شاء الله. نص بعض الحفاظ على أن من روى عنه من ينتقي، يمثلون بمالك وعبد الرحمن المهدي ونعم وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وهكذا، بعض الأئمة الذين ينتقون لا يرون لا عن الثقات. فنص بعض الحفاظ على أن من روى عنه مثل هؤلاء فهو ثقة، هكذا بهذا النص. إن شاء الله نذكر لكم بعض النصوص عنهم بالغد. اليوم ضاق عليه الوقت قبل أن أنظر أقوالهم. إذن جهالة الحال تقبل بالشواهد، مجهول العين من روى عنه واحد هذا هو الأصل، وقد ترتفع جهالة العين مع أنه روى واحد. بقي هل يقبل مجهول العين؟ هل يحتج به عندك؟ يعني أولا الاحتجاج به بنفسه مع غيره. طيب بنفسه هل يحتج به؟ نعم ما يحتج به عند عامة العلماء، ومنهم من ينقلوا إجماعا، والصحيح أنه عليه الأكثر عدم الاحتجاج بالمبهم ومجهول العين. طيب والاستشهاد به؟ داخل حمزة. إن كان من القرون المفضلة استشهد به. إن كان متواغلا في الجهالة، من هو المتواغل في الجهالة؟ روى عنه ضعيف أو متروك أو مجهول، فيصير متواغلا في الجهالة، حتى ابن حزم يعده مجهولا، فهذا لا يستشهد. ماذا قلت أنا؟ ابن حزم، حتى ابن حبان. إذن كم معنا الآن أنواع؟ مجهول عين ومجهول حال ومبهم. المستور ومجهول حال بمعنى واحد، وإن تفرقوا تفريقات يسيرة ما تضر، ما زال الحكم واحد وما زال المعنى متقارب، وهو أن كل منهما جهل ضبطه وجهلت عدالته. بقي نوع يذكرونه، المبهم منه الذي لم يسمى، ومجهول عين ماذا سمي ولم تعرف عينه. بقي ما يسمى المهمل. ما المقصود بالمهمل؟ نعم، من سمي باسم تردد فيه بين أكثر من واحد. مثلا كان يقول حدثنا حماد، من حماد هذا؟ حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أو غيرهما، أو يتردد بين ضعيف وثقة، هذا يسمى المهمل. ما عرفنا من هو، كيف الحكم فيه، ما هو الحكم في المهمل، هل يرد أو يقبل؟ من يذكر؟ الأندلسي رضوان. يعني إذا تردد بين ثقات ما عرفنا منه، حماد بن زيد بن سلمة، هل يضر هذا؟ ما يضر، لأنه تردد بين ثقتين. الإهمال لا يضر لأنه تردد بين ثقات. فمتى يضر؟ إذا كان يسمى بهذا الاسم رجل ضعيف ورجل ثقة، فهذا هو الذي يضر. مثل عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ماذا المشهور، وهناك في طبقته عمرو بن دينار آخر مكي ماذا كذلك في نفس الطبقة. ففي مثل هذا قد يحصل الإهمال في بعض الروايات. بقي طريقة أخرى للمهمل، أن ينظر إلى ماذا؟ إلى التلميذ. إلى التلميذ إذا أهمل شيخه، وما عرفنا هل قصد شيخه الضعيف أو شيخه الثقة، فينظر إلى روايته عند الأصل أكثر ما يروي عن من. يقولون الأصل أنه إذا أطلق يقصد به شيخه فلان، لأنه أكثر من الرواية، وإذا ذكر الثاني قيده، فهذا مما يعرف به المهمل، أنه عند الإطلاق يقصد به شيخه الذي أكثر عنه، شيخه الذي أكثر عنه حمل عليه عند الإطلاق لأنه أكثر عنه، وهذا فقط غلب الظن، يعني بالظن فقط وليس يقينا. لا، إذا ما سمعت في إشكال، إذا نص على ذلك يقول إذا أطلقت فلان فهو فلان، ما عاد في إشكال، حتى وإن أهمله فقد بين بعبارته المجملة أنه يقصد فلان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. أظننا قرأنا المثنى، صح؟ وصلنا إلى البدعة. قال: في النخبة ثم البدعة، إما بمكثر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي قال في الشرح: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق، والبدعة المكفرة كبدعة الرفض وبدعة التجهم وبدعة القدر، هذه بدع مكفرة. قال: وكذلك بدعة الجبر، الجبر أيضا من البدع المكفرة. أو بمفسق، الإرجاء بدعة مفسقة، إرجاء إرجاء الفقهاء ما يسمى بإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وأما إرجاء الجهمية فهو مكفر. والمفسقات كثيرة، البدع المفسقة كل ما ليس مكفرا من البدع فهو مفسق. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني الذي كالذي هو ارتكب بدعة مكفرة. قال ابن كثير في اختصاره: لا إشكال في رد روايته، لا إشكال في رد روايته. والنووي نقل في تقريبه الإجماع وتعقبه السيوطي بوجود خلاف، الخلاف والخلاف حاصل. قال: فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. يعني يريد الحافظ على أنه ليس كل من كفر أخذ بقوله، لكن يكون الكفر حصل فيه تحقيقا، كأن يكون أنكر أمرا متواترا ليس له مساغ في التأويل، ليس له تأويل ساغ. فمثلا بدعة الجهم فيه تعطيل الله عز وجل عن صفاته مطلقة في القول بخلق القرآن، وكذلك في الجبر وغيرها، هذه بدع واضحة، بدع واضحة ليس فيها تأويل ساغ. بينما بدعة الأشاعرة في لها بعض التأويلات وهكذا. فماذا صار حافظ يقول: لا يقبل على الإطلاق كل من كفر، قلنا هو كافر. نعم، نحن الآن نتكلم على من تحقق فيه الكفر، من تحقق فيه الكفر ردت روايته بلا شك، لأنه ليس بعد. والله المستعان. نقل السخاوي عنه كلاما مقاربا لهذا في فتح المغيث الثاني 69، الثاني 69 من فتح المغيث. قال: نقل عن حافظ أنه قال: الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، يعني لا مجال في ذلك صريح. قال: وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه. إذن هذا أيضا من ترد روايته، التزم ما التزم الكفر، يعني يلزم من قولك أن شيء مكفر صاحبه يكفر به فالتزمه. قال: وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا كما في شأن كثير من البدع له تأويلات يريد أن ينزه الله، مثلا في بعض تعطيل بعض الصفات فيما يزعم أن هذا تنزيه لله عز وجل لأنه يلزم منه التشبيه وغيره، فهذا يكون فاسقا ببدعته. قال: وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. قال السخاوي رحمه الله: وينبغي حمله على غير القطع ليوافق كلامه الأول. ما مقصوده على غير القطع؟ هي ما كان معلوما من الدين بالضرورة كما أشار لي حافظ هنا عندنا في النزهة، فهذا ما عاد يحتاج إلى أن يلتزمه أو لا يلتزمه لأنه أمور ظاهرة، أمور ظاهرة فلا شك أنها يعتبر من أنكرها قد كفر والله المستعان. فمثلا الذي اعتقد تأليه علي رضي الله عنه أو أنه يرجع إلى الدنيا بعد أن مات، هذه بدع مكفرة معلومة من الدين بالضرورة، ما يحتاج إلى أن تجادل فيه أو تقيم عليه فيه الحجة، واضح جدا. ومن البدع المكفرة أيضا تكفير جميع الصحابة، هذا أيضا بدعة التجهم الرفض، بدع مكفرة. من البدع المفسقة سب بعض الصحابة معاوية رضي الله عنه، هذه بدعة مفسقة سيأتي الكلام عليها، وهو من لا يقتضي التكفير. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة أي لم يرتكب ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن من أنكره يعتبر كافرا، ما أنكر شيء من ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وسيأتي أنه فصل في الداعية وغير الداعية، وهذه مسألة أخرى. قوله: فأما من لم يكن بهذه الصفة معنى أنه لم يصل لحد الكفر فيكون من البدع المفسقة، وهو القسم الثاني. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، من لا تقتضي بدعة التكفير أصلا أو اقتضته ولكن وجد مانع من التكفير كما أشار إليه قبل سطر، يعني جادل يعني له تأويلات وما أشبه ذلك، فهذا يكون بدعة مفسقة في حقه، وإن كانت هي مكفرة لكن لوجود الموانع في حقه صارت مفسقة فقط، إما التأويل أو الخطأ أو الشبهة في ذلك. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد من البدع التي يعني هي مكفرة لكن صارت مفسقة بسبب التأويل عند كثير من الناس، بدعة القدر، إنكار مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه لأفعال العباد، لأن هذا رد لأدلة الكتاب والسنة، بدعة مكفرة. الله عز وجل يقول: ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن كما ذكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان يضل هدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا شك أن إنكار مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه لأفعال العباد بدعة مكفرة، لكن القدرية لهم تأويلات، يقولون إذا قلنا أنه يشاء المعاصي معناه أنه سنجعله ظالما لعبده، تعالى الله عن قولهم، وهذا فهم سقيم للأدلة الشرعية، لكن العلماء لم يكفروهم وجعلوهم ضلالا مبتدعة فسقة، وكفروا من أنكر العلم، من أنكر العلم من القدرية، أنكر العلم والكتابة، لأن هذا معنى اتهام الله بالجهل، وهذا واضح جدا لا يغفل عنه مسلم أن يتهم الله عز وجل أنه لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم. فنعم، فكثير من البدع قد تكون مكفرة لكن في حق شخص بسبب الموانع الموجودة تكون في حقه مفسقة. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، مثال ذلك مرجئة الفقهاء، مرجاء أهل الكوفة الذين قالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هذه يقول علماء بدعة مفسقة وليست مكفرة. قال وقد اختلف أيضا في قبوله ورد، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، الذين قالوا ترد رواية المبتدع مطلقا جماعة من أهل العلم منهم ابن سيرين ومالك، ابن سيرين ومالك، حتى قال ابن سيرين سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ قولهم ويؤخذ قول أهل السنة، أو كما قال. استبعد الحافظ هذا القول لأن العمل على خلافه بين العلماء، كثير من الأسانيد تجد فيها من قد رمي بالبدعة. قال وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وهذا القول من حيث الأدلة الشرعية له قوة، من حيث ماذا؟ أن المبتدع يهجر ولا يؤخذ عنه العلم ولا يروج ذكره، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أنت تجالس وتأخذ عنه العلم فهذا ضرر عليك. وأيضا نقل الإجماع، نقل الإجماع غير واحد على أن المبتدع يهجرون، مبتدع يهجرون ولا يجالسون ولا ماذا ولا تحضر، نعم ولا يجالسون. فمثل هذا الإجماع يدل على أن المبتدع لا يجلس معهم ولا يؤخذ عنهم العلم، نقل الإجماع على ذلك البغوي والقرطبي والشوكاني، يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، في الآية الأخرى قال إنكم إذا مثلهم. كذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو إخوانهم، نعم، أو عشيرتهم. فلا شك أن المبتدع لا يجالسون ولا يحث عليهم ولا يدرس عندهم، فمن حيث الأدلة هذا القول قوي، لكن لعل العلماء تساهلوا في الرواية من أجل حفظ السنة النبوية حتى لا يذهب منها شيء. تجد كثير من العلماء أخذوا بالأقوال الأخرى، منهم من فصل بين الداعية وغير الداعية، ومنهم من قبلها مطلقا، قبل الرواية مطلقا، هذا لا يخالف قولهم قد نقل الإجماع على أن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم ولا يجالسوا، فيكون فعلهم أو تفصيل من فصل بين الداعية وغير الداعية من أهل العلم أو من قبل مطلقا كما سيأتي محمول على أحد أمرين، إما أن يكون وقع في البدعة عن زلل وخطأ وهو معروف بالسنة كما هو شأن كثير ممن رمي ببعض البدع، الأصفي أنه من أهل السنة لكن وقعت له زلة ولا يعلم أنها أقيمت عليه الحجة فيه، كما ذكر عن قتادة والأعمش وغيرهم. وقد أخرج البخاري ومسلم من هذا حاله كثير ممن روي بالبدعة رمي ببدعة وهو من أهل السنة، رمي ببدعة يسيرة زلت قدمه في بعض البدع، لكن تجد أيضا قد روى البخاري ومسلم بعض من كانوا دعاة، بعض من كانوا دعاة إلى الإرجاء إلى القدر إلى ماذا، أيضا أخرج البخاري عمران بن حطان الخارجي وهو من الدعاء إلى البدعة، كذلك غيرهم. ذكر السيوطي في التدريب جمعا من المبتدعة الذين في الصحيحين، منهم من يكون منه داعي ومنهم من ليس بداعي، فالشاهد من ذلك أن أحسن ما يحمل عليه فعل أهل العلم في ذلك أنهم تسامحوا في ذلك حفظا للسنة النبوية، كما أشار ابن دقيق العيد في كلام له أنه قال إذا خشي أن لا يكون للحديث طريق أخرى فيروى عنه حفظا للسنة. فقدم العلماء مصلحة حفظ السنة في ذلك الوقت حتى لا يذهب شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على من على زجر المبتدعة وعدم الأخذ عنهم وعدم مجالستهم، هذا بشرط أن يكونوا معلومين بالصدق. أما المبتدع الذي عرف بالكذب فلا يقبله أحد، كماذا كالرافضة، الرافضة يستحلون الكذب، فهذا لم يقبله أحد من المحدثين روايتهم. إذن الخلاصة من ذلك، يعني نبدأ نقرأ بقية الأقوال ثم نذكر الخلاصة. قال وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، القبول مطلقا قال به الشافعي والقطان وابن المديني وأبي حنيفة، الشافعي وابن نعم والقطان وابن المديني وابن المديني وأبو حنيفة. الذهبي له كلام في السير بعد أن ذكر أن أكثر العلماء على قبول رواية غير الداعية يقبلون روايته، أكثر العلماء على ذلك. ثم قال وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه، ترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه. قال فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. ثم قال فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. قال فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ، معناه أنه يرى ماذا، يرى قبول سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع، سواء كان داعية أو غير داعية، ما لم يعرف بالكذب أو ما لم يكفر، ألم يصير كافرا. إذن هذا القول الثاني. حتى أحمد شاكر أشار إلى هذا القول كذلك، قال في تعليقه على الباعث قال وهذه الأقوال كلها نظرية، بعد أن ذكر الأقوال، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، الذي يحب ينقل كلامه من بعد. قال والمتبع لأحوال الرواية يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، يعني لأنهم عرفوا بالصدق لم يعرف أحد منهم بكذب، وإن رووا ما يوافق رأيهم. ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه كالروافض، لا تثق بشيء من روايته. ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب شيعي جلد لكنه صدوق اللسان فلنا صدقه عليه بدعته. ويعني التشيع طبقات، فأراد الذهبي أنه متشيع فقط وليس رافضيا، فقال لنا صدقه عليه بدعته. فالذهبي يرى أيضا أنه الذهبي ممن يرى قبول الرواية وإن كان داعيا. قد يقول قائل نعم مدى الميزان في ميزان الاعتدال في بدايته أبان بن تغلب عند حرف الألف أبان بن تغلب السيارة السابع 153 إلى 154 السيار كلامه السابق في السيار السابع 153 إلى 154 أما النقل عن بعض العلماء في المذاهب فهي موجودة في كتب المصطلح في تجدها في تدريب الراوي في التقييد والإيضاح في فتح المغيث إذا غفلنا في بعض الوقت ولم نذكر المرجع فتراجع في هذه الكتب في فتح المغيث وتدريب الراوي التقييد والإيضاح. طيب قد يقول قائل كل مبتدع لا شك أنه إذا اعتقد أن هذا البدعة والصواب سيدعو إليها إما بلسان حاله أو بلسان مقاله أو يشتهر بذلك أو لا يشتهر وهذا هو الواقع. لا يمكن أن تجد مبتدعا لا يدعو إلى بدعته إن لم يدعو علنا سيدعو سرا ولو في مجالس خفيفة وإن لم يدعو في مجالس خفيفة فحاله واعتقاده وعمله داعي في بلسان الحال وإنما يكون بلسان المقال. لكن مراد العلماء في ذلك من اشتهر بالدعوة في التفصيل المذكور مرادهم من تجلد للدعوة ومن لم يتجلد وليس مرادهم أن هناك مبتدع لا يدعون فما من مبتدع إلا هو يدعي إلى بدعته بحاله أو بمقاله اشتهارا أو إسرارا. قال وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. قال وهذا في الأصح يعني الحافظ رجح هذا القول من لم يكن داعية يقبل في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل والصحيح أنه ليس فيه اتفاق وإنما هو رأي الأكثر. قال نعم نعم هو الحافظ بين الحافظ نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. وهذا التفصيل درج عليه الجمهور جمهور المحدثين الفقهاء ماذا على هذا التفصيل لا عرف بالدعوة والتجلد لبدعته فلا يقبل إذا روى ما يوافق بدعته وإلا فيقبل. ومعنى الموافقة لبدعة أنه يأتي مثلا هو متشيع يأتي في فضاء أهل البيت بما فيه غلو زائد على عقيدة السلف أو نفي القدر قدري يأتي بما ينفي القدر أو ما أشبه ذلك هذا ما يوافق بدعته. هذه قرينة من القرائن في ردها لأنه متهم فيها كونه داعي وكونه روى ما يوافق بدعته. قال وما قاله متجه لأن العلة التي لا رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. إذن الجمهور على تفصيل إن كان داعية رد حديثه مطلقا وإن لم يكن داعية قبل حديثه إلا إن روى ما يوافق بدعته فيرد على المختار. هذا التفصيل تفصيل الجمهور. وأقرب هذه الأقوال هو أنه إذا عرف بالصدق فقبول ماذا في روايته صحيحة مطلقا سواء كان داعيا أم لم يكن داعيا بشرط أن يكون معلوما بالصدق. فهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال رد رواية المبتدع مطلقا الثاني قبولها مطلقا إلا إذا علم بقادح الكذب أو غيره مما ترد فيه الرواية. الثالث التفصيل بين الداعي وغير الداعي، فإن كان داعيا ردت مطلقة، وإن كان غير داعي رد إذا روى ما يوافق بدعته، وإن لم يروي ما يوافق بدعته قبلت. هذا قول الجمهور، والصحيح أنها تقبل. ونعم، وهذا الذي جرى عليه العمل إذا لاحظت ذلك. لا ليس العمل على القول الأول عند المحدثين ولا على القول الثاني. وراجع البخاري ومسلم، وإن شئت راجع الرواة الذين ذكرهم السيوطي في التدريب، ممن رمي بالإرجاء ورمي بالقدر وممن روي بالجبر وغيرها من البدع، ذكرهم السيوطي جملة كبيرة ممن هم في الصحيحين. فالعمل ليس على القول الأول ولا على القول الأخير، كما قال الذهبي صراحة كما تقدم في كلامه في السير، قال تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دار الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه ساغ، أي بالشرط المذكور إذا لم يعلم بالكذب. ففي الحقيقة من حيث عمل المحدثين على القول الثاني، سواء داعي أو غير داعي، إذا عرف بالصدق قبلت الرواية. وتساءل ماذا، وليس معنى ذلك أن المبتدعة يجالسون أو يؤخذ عنهم العلم، لكن يحمل قول العلماء والأئمة على أنهم تسامحوا في ذلك حفظا للسنة النبوية، خشية أن يذهب منها شيء، فقدموا مصلحة حفظ السنة النبوية على مصلحة هجران المبتدع. وهذا يدلكم على أن هجر المبتدع مصلحة يراعى فيه المصلحة، فإذا تعارض مع مصلحة أخرى قدمت المصلحة الأخرى إذا كانت أرجح. مثلا نحن نهجر المبتدعة في عصرنا هذا، نهجر المبتدعة ولا نجالسهم، ومعلوم أنه قد يضطر الإنسان في مجلس يجلس فإذا فيه مبتدع فيرى مصلحة أن لا يقوم، ربما ذلك المبتدع يستغل خروجه في نشر بدعته أو في التنفير عنه، يقول انظروا كيف لا يجالسنا وكذا، وهم ما يعلمون عوام. يعني في مثل هذه الصورة قد يقدم الإنسان مصلحة جلوسه على مصلحة الهجر، حتى لا يستغل ذلك المبتدع في تنفير الناس عن الدعوة. وأيضا في بعض الأماكن في بعض القرى يعني تكون الدعوة مبتدئة، دعوة مبتدئة ما قد يعلمون السنة والبدعة والحزبية، فقد يضطر الإنسان إلى أنه يتكلم مع المبتدئ، إذا التقى بسلم. لماذا؟ لأنه إذا لم يفعل ذلك نفر الناس عن هذا الرجل وعن السنة وعن دعوته، فتموت الدعوة من بداية أمرها. ما يأتي الشخص في ذلك الوقت ويبدأ ماذا يتكلم في هذا الحزب ويحذر منه، ما قد عرفه الناس ولا عرفوا دعوته ولا وثق الناس به، فيؤخر هذا الأمر مصلحة لحفظ الدعوة. فيدلك على أن مسألة هجر المبتدع والتحذير منه أمر تراعى فيه المصالح، أمر تراعى فيه المصلحة. فهنا العلماء رووا عن بعض أهل البدع وأوردوها في الصحاح، أوردوها في الصحاح تقديما لحفظ السنة النبوية على مصلحة هجر المبتدع والتحذير عنه. فلا شك أن المصالح تراعى حتى في الجوانب التي ذكرتها لكم، أيضا تراعى فيه المصالح. فحفظ السنة النبوية قدموها فيها. بقي الآن ما نحتاج إلى علمهم، أكثر ما أخذه المبتدع هم أخذوه من أهل السنة العلوم. فلا يقول شخص سأذهب أدرس عند فلان المبتدع أو عند فلان، الحمد لله العلوم عند أهل السنة في هذا العصر، لا نحتاج إلى أحد منهم. وأيضا هم ينشرون بدعهم وكثير من الناس على جهل، فلا شك أن الإنسان يحذر من مجالسهم، من على حلقاتهم، من طلب العلم عندهم، ولا يجوز أن يذهب إليهم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.